يمكن الاشتراك فيه، فإما أن تحج عن نفسك أو عن شخص آخر غيرك إذا كنت قد حججت عن نفسك قبل ذلك، فلا يصلح الاشتراك في الحج، بل الحج لا ينعقد إلا عن شخص واحد ولا يتكرر. فلو أن إنسان حج عن نفسه وعن أبيه معا أو عن أبيه وأمه معا فإن هذا لا يصح، ويصرفه إلى أحدهم، يصرفه إلى واحد منهم إما عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه إذا كان قد سبق أن حج عن نفسه، فلا يشترك معه أحد في ذلك. هذا يقول إنه متزوج ويتغيب عن زوجته شهرا أو شهرين أو أكثر، ويشعر بأنه يحتاج إلى أهله كثيرا، يقول فهل هذا حرام؟ إذا وصل الإنسان إلى حد يخشى على نفسه من الحرام فإنه يجب عليه أن يذهب إلى أهله ولا يغيب عنهم أكثر من 4 أشهر إلا إذا أذنوا له بذلك. أما أن يغيب أكثر من 4 أشهر من دون إذن الزوجة فإنه لا يجوز، لكن إذا أذنت له أكثر من ذلك فله أن يغيب عنها، بشرط أن لا يعرض نفسه للحرام أو يوقع نفسه في أمر محرم. فإذا أحس الإنسان بحاجته إلى أهله فإنه يجب عليه أن يذهب إليهم ولا يغيب عنهم كثيرا. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الكلام على الزواج في المسجد مع ولي البنت ويتم الإجاب والقبول ونحو ذلك، ما حكم؟ نقول هذا سنة، فمن السنة عقد النكاح في المسجد، اختيار المكان الفاضل والزمان الفاضل، هذا من الأمور المرغب فيها والمستحبة لعقد الزواج. فإذا أن الإنسان عقد الزواج في المسجد وفي زمن فاضل، كأن يكون بعد صلاة الجمعة أو بعد عصر يوم الجمعة ونحو ذلك، فإن هذا مظنة الإجابة للدعاء في وقت عقد النكاح، لأن عقد النكاح يترتب عليه كثير من المصالح، منها دوام العشرة الصالحة بين والحسنة بين الزوجين، وكذلك تحصيل الذرية الصالحة ما يحصل من استجابة الدعاء عند عقد النكاح. يقول ما حكم قراءة القرآن على روح الميت صدقة، هل هذا صحيح؟ نقول قراءة القرآن من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هل يصل ثوابها للميت أو لا؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. فيرى بعض العلماء أنه ينبغي أن لا يهدى ثواب الأعمال إلا التي ورد فيها النص، وهي الصدقة والحج والعمرة. وأما ما لم يرد فيه نص فإنه لا يقاس على غيره. ولم يرد أن قراءة القرآن تهدى للميت، فصيام النذر ورد، وكذلك الحج ورد والعمرة والصدقة. وأما إهداء ثواب قراءة القرآن فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فيرى كثير من العلماء أنه لا يهدى ثواب قراءة القرآن، وإنما يدعو الإنسان للميت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف الإنسان ولدا رباه على الصلاح وصار بعد وفاته يدعو له، فإن هذا امتداد لحياته ومن ضمن إجابة دعاء هذا الولد الصالح. وكذلك العلم الذي يخلفه الإنسان ينتفع به، فإنه يصل إليه ثوابه ولو بعد مماته. وكذلك الصدقة الجارية التي تستمر بعد وفاته كبناء مسجد أو حفر بئر أو إجراء قنطرة ماء ونحو ذلك مما يستمر الانتفاع به بعد وفاته، فإن هذا من الأعمال التي يستمر ثوابها. هذا السائل يسأل: ما معنى حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق؟ يقول: ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن معنى هذا أن الإنسان إذا وصل إلى حال من الغضب ينغلق عليه ذهنه ولا يفهم ما يقول، فإنه لا يقع منه الطلاق ولا يقع منه العتق إذا أعتق عبدا. فلو وصل بالإنسان الغضب إلى درجة أنه لا يعي ما يقول، وإنما انغلق عليه ذهنه وصار يهذي ويتكلم بما لا يعي ولا يفهم، فإن هذا لا يترتب على كلامه شيء من الطلاق ولا من العتق. هذا السائل يقول: هل يكفر من قال من سب الدهر ولو لم يقصده بقلبه؟ نقول: من تلفظ بهذه الكلمة يبين له المعنى ويوضح له ذلك، فإن تاب ورجع، وإلا فإن أصر بعد إيضاح المعنى له فإنه يكون مصرا على المعنى فبه يكفر، لأنه إما مشرك أو ساب لله جل وعلا. سب الله كفر. هذا السائل يسأل يقول: الطواف بالبيت لغير الحج أو العمرة لغير النسك هل هو محدد بحدد؟ نقول كل طواف بالبيت سبعة أشواط، سواء كان للعمرة أو للحج أو للتطوع، طواف تطوع، فيطوف الإنسان سبعة أشواط، إذا أراد أن يزيد فيزيد سبعة ثانية، وإذا أراد أن يزيد فيزيد سبعة ثالثة، وهكذا. فكل طواف بالبيت يعتبر سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من عندي الحجر الأسود. يقول هل يجوز الحج عن الميت إذا كان أبناؤه أحياء ويتمتعون بكامل الصحة ويملكون مصاريف الحج، ولكنهم يقولون إنهم مشغولون، هل يجوز أن يوكلون أحدا غيرهم للحج عن أبيهم؟ نقول نعم، إذا كان الأب لم يحج الفريضة وقد خلف مالا فإنه يجب أن يحج من ماله قبل أن تقسم التركة، يخرج منها ما يكفي لأن يدفع لشخص يحج عن هذا الشخص، عن المتوفى، وهذا من الديون الواجبة على الميت لحق الله جل وعلا، فلا يجوز للورثة أن يأكلوها. والحج لا يجب عليهم بأعيانهم، فإذا كانوا لا يريدون الحج فإنهم لو حج عنه أي شخص فإن هذا جائز. والمسألة الثانية أنه لو تبرع شخص من تلقاء نفسه وهو أجنبي بالحج عن هذا المتوفى ما حكمه؟ نقول إنه جائز ويسقط عنه الفريضة بحج هذا المتبرع عنه. هذا سائل يقول إذا كان هناك رجل فيه عاهة كأن تكون رجله مبتورة، ويتوفر الآن عربات لتمكين من مثل هذا من الحج، فهل يعتبر معذورا في الحج؟ نقول نعم يعتبر معذور، ما دام أن فيه عيب يعيقه في الحركة ليس كالسوي فلا يعتبر مستطيعا، فلمثل هذا أن ينيب عنه في الحج عنه ولو وجدت العربات، فإن العربات حتى مع وجودها يتعرض لكثير من المعوقات في غير المطاف وفي غير المسعى. قل إنه يوجد عندنا في بعض البلاد بعد صلاة المغرب يقرؤون، يقرأ الطلبة حزبا من القرآن وبعد صلاة الصبح كذلك جماعة، هل يجوز هذا؟ نقول إذا كان من أجل تعلم القرآن وحفظه وتجويده فإن هذا لا بأس به، وهذا من تعلم القرآن المرغب فيه، فإذا كان يقرئهم شخص ويرددون بعده لأجل أن يجود القرآن ويقرؤونه قراءة مجودة فإن هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها. وإذا كانوا حفاظا فالذي ينبغي لهم أن يقرأ كل إنسان بمفرده. يقول إذا كان للميت نذر في الصوم هل على أهله أن يصوموا عنه أو يتصدقوا؟ نقول ينبغي لهم من الأولى ولا يجب النذر. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه وفي قضائه لما جاءت المرأة وذكرت أن أمها نذرت أن تصوم وماتت ولم تصم، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فيستحب للإنسان أن يقضي الصوم الواجب بسبب النذر، لأن هذا شيء ألزم الإنسان به نفسه وهو لا يلزمه بأصل الشرع، كالدين. كما لو استدان إنسان مالا من شخص فإنه يستحب لوليه وأولاده أن يقضوا عنه هذا الدين وإن كان لا يجب عليهم القضاء. فيرغب الإنسان في قضاء الصوم الذي نذره قريبه ومات ولم يوف به، ولا يلزم، لكنه من الأمور المستحبة. يقول هل تجب العمرة لمن جاء إلى مكة لحاجة أو شغل؟ نقول من أراد العمرة فإن له ثواب عظيم، فإذا مر بالميقات فإنه يحرم، ومن لا يريد العمرة أو الحج فإنه لا يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. معنى هذا أن من لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا شيء عليه في تجاوزها بدون إحرام، لكن الإنسان الذي يتجاوزها بدون إحرام وخاصة إذا كان قليل المجيء لا شك أنه مفرط في أمر هام وثواب عظيم أعده الله تعالى لمن أتى إلى هذا المكان الفاضل بعمرة أو حج. هذا سؤال أيضا متعلق بعقد النكاح، يقول هل يجوز العقد بدون حضور المعقود عليها إذا لم يعرفها؟ نقول إن للعقد أركان وله شروط، فمن أركان العقد الزوجان الخاليان من الموانع، ومن أركانه الإجاب والقبول، وأما شروطه فإن منها رضا الزوجين وحضور الولي وحضور الشهود. وأما المرأة المعقود عليها فلا تحضر العقد، وإنما الذي يحضره هو وليها من أبيها أو أخيها أو نحو ذلك ممن له الولاية. فالمرأة المعقود عليها لا يشترط حضورها لعقد النكاح، وليس من المروءة حضورها، بل لا ينبغي أن تحضر إلا عند وجود إشكال واحتمال اختلاف ونحو ذلك. والإنسان يعقد عليها باسمها أو بوصفها كفلانة بنت فلان أو البنت الكبرى أو الكبيرة أو نحو ذلك. هذا سائل يسأل يقول إنه كان له أب قائم على أعمال التصوف الخارجة عن شرع الله مثل الذبح لغير الله وكذلك النذر، ولكن كان هذا على جهل، فما حكمه بعد موته؟ حكمه قدم إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم، الإنسان الذي توفي يتولاه الله سبحانه وتعالى، والعبرة بالخاتمة التي توفي عليها. إذا كان ختم له بخاتمة حسنة من توبة واستقامة وتنبه وعلم بهذه الأمور فيرجى له خير إن شاء الله، وأكثر من الدعاء له. اللهم استعان. يقول هل يجوز أن يحج عن الميت وهو لم يحج عن نفسه أولا؟ نقول نعم، بل هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، أنه إن كان له مال فإنه يجب أن يحج من ماله قبل تقسيم تركته، وإن لم يكن له مال فمن باب البر والإحسان له ينبغي لأولاده وأقاربه أن يحجوا عنه إذا كانوا حجوا عن أنفسهم. يقول ما حكم التسمية بدهري أو الدهري؟ لا يجوز، لا يجوز أن يسمى إنسان بهذا الاسم إلا إذا كان هو على الحقيقة ذلك، لكن لا يسمى به وإنما يوصف. إذا كان من الشيوعيين ونحوهم فيجوز أن يقال له هذا دهري ونحو ذلك، أما أن يسمى إنسان بهذا الاسم فلا يجوز أن يسمى بهذا. يقول ما حكم العمرة لمن لم يعتمر في حياته؟ يقول واجبة العمرة، العمرة واجبة على الإنسان، عليه أن يعتمر وعليه أن يحج، الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجبة. هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة وأن يسعى قبل رمي جمرة العقبة؟ نقول نعم يجوز للإنسان ذلك، أعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، أعمال يوم العيد هي على الترتيب والأفضل، أن يرمي الإنسان جمرة العقبة ثم إن كان عليه هدي أن يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يلبس ملابسه ثم يأتي يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى السعي إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب وهذا هو الأفضل والأتم، وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك. فلو أنه بدأ أول ما بدأ بطواف الإفاضة ثم سعى بعده ثم بعد ذلك ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة فإنه ثم حلق فإن هذا لا بأس به، فأعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أي ليس عليك حرج في ذلك، إلا أنه ينبغي أن لا يتقدم السعي على الطواف، فالسعي يكون عقب الطواف، وأما تقديم الطواف والسعي على الرمي أو على الحلق فإنه لا بأس به. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.